بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله ولجميع المسلمين، اللهم آمين. يواصل الشيخ شرح مقدمة في تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتمل للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطيا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك ينزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل ليعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهما خص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه ومن أنصاره إلى الله، أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروي بها ونظائره كثيرة. ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قيل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده وضمن الاضطراب والحركة، ونحوه الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان. وتعين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسل من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات. ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة ذكر في الأولى الوصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترد بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية والوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في هذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام لبيان الخلاف بين السلف في التفسير، وذكر فيما قرأناه سابقا ما ذكره أن غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد. ثم ذكر أن ذلك صنفان: الصنف الأول ما يكون من باب تنوع الأسماء والصفات لمسمى واحد، الصنف الثاني ما يكون من باب التفسير بالتمثيل بالمثال. وذكر في نهاية الفقرة أن هذين الصنفين هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. هذا كله سبق. في درس اليوم ذكر نوعين آخرين أيضا فيهما الاختلاف فيهما من باب اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وما ذكره هنا أقل وقوعا من مما ذكره سابقا، مع ذلك كثير، وما ذكره هنا يحتاج إلى أن نكون معه أكثر حتى نفهم جيدا، لأنه يحتاج إلى تأمل وتدبر. يقول: من التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. هذا أيضا من الاختلاف الموجود بين السلف، والذي يظنه كثير من الناس اختلاف تضاد، وليس كذلك. اللفظ فيه يكون محتملا لأمرين. لماذا هذا الاحتمال؟ إما لكونه مشتركا، يكون من باب المشترك اللفظي، أو يكون من باب التواطؤ. وذكر أمثلة لهذا وذاك. سبق أن ذكرنا أن المشترك يقابله الترادف، الاشتراك أو المشترك يقابله المترادف، والمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه أو معانيه، لفظ واحد يدل على أكثر من معنى ويكون إطلاقه على جميع معانيه بالحقيقة لا بالمجاز، يكون إطلاقا حقيقيا، مثل لفظ العين إطلاقه على العين الباصرة وإطلاقه على العين الجارية وإطلاقه على الفضة وعلى الذات وعلى الجاسوس، إطلاق حقيقي. هذا اللفظ الواحد يطلق على هذه المعاني الكثيرة. يقابله المترادف، الألفاظ كثيرة والمعنى واحد، الألفاظ كثيرة والمعنى واحد. مثل أسماء الأسد مثلا كثيرة، وأسماء الهر أيضا، أسماء الله عز وجل وأسماء كتابه وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مترادفة بالنسبة، مترادفة من ناحية ومتباينة من ناحية، مترادفة بالنظر إلى دلالتها على ذات واحدة. إذن عندنا مشترك يقابله مترادف، المشترك اللفظ واحد والمعاني كثيرة، والمترادف المعنى واحد والألفاظ كثيرة. عندنا تباين، لفظ مستقل ومعنى مستقل، مثلا ميكروفون لفظ مستقل ومعنى مستقل، ومثلا الكتاب، ومثلا الفاكهة لفظ مستقل، ويقابله التواطؤ. في التواطؤ اللفظ واحد والمعنى واحد. بذكر المقابل يسهل أن نقرب هذه المصطلحات. من أمثلة المتواطئ مثلا الإنسان، لفظ واحد والإنسانية في جميع أفرادها متفقة متواطئة، يسمى متواطئا للتوافق في اللفظ والمعنى. إنسانية زيد وإنسانية عمر، إنسانية محمد، هي الإنسانية. هنا اللفظ مشترك من الاشتراك، من الاشتراك اللفظي، لأن الاشتراك المعنوي هو نوع من المتواطئ، التواطؤ. نحن نتحدث عن المشترك اللفظي. إذا كان مشتركا اشتراكا لفظيا فقد يكون، قد تكون جميع معانيه مقصودة وقد لا تكون. مثل هنا بلفظ قسورة، هذا اللفظ يراد به الرامي، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء، وقال به كثيرون، ويراد به الأسد، هذا قول ابن عباس أيضا فيما رواه يوسف بن مهران وغيره من الصحابة والتابعين. وهذا اللفظ اختلفوا فيه على أكثر من 7 أقوال، بالنسبة للأسد يشترك فيه الحمر الوحشية والأهلية، أما الرامي فتنفر منه الحمر الأهلية. فما هو المقصود هنا؟ إذا لم يكن مانعا من إرادة بعض المعاني فلا مانع من إرادتها كلها، وهذا من تنوع، من اختلاف التنوع. أيضا لفظ عسعس يراد به إقبال الليل ويراد به إدبار الليل. بعضهم ذكروا أن المراد به إقبال الليل، وبعضهم ذكروا أن المراد به إدبار الليل، وبعضهم قالوا، بعضهم رجحوا إقبال الليل ليكون مقابلا لما قبله، والصبح إذا تنفس هذا إدباره وهذا إقباله يكون. وبعضهم قالوا ذكر والصبح إذا تنفس هذه قرينة، هذه القرينة تدل على أن المراد هنا إدبار، سواء قيل بهذا أو قيل بهذا، وكل ذلك يصح، ليس هناك ما يمنع إرادة هذا وهذا. سيأتي الحكم. وإما لكونه احتماله لأكثر من معنى، إما لكونه مشتركا كما ذكرنا في هذه الأمثلة، مشتركا اشتراكا لفظيا، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. بالنسبة للتواطؤ يكون فيه اختلاف من جانب واتفاق من جانب، ونحن نتحدث عن الجانب الذي فيه اتفاق، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الضمير في دنا يرجع إلى من؟ اختلفوا في ذلك، بعضهم ذكر أن الضمير يرجع هنا في الأول وفي الثاني يرجع إلى الله عز وجل، لأن فأوحى إلى عبده ما أوحى، الضمير هناك قولا واحدا يرجع إلى الله عز وجل. وقالوا هذا الدنو ورد ذكره أيضا في نصوص كثيرة، وهو دنو يرجع إلى الله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله، ولكن الجماهير من المفسرين من السلف والخلف يرون أن الضمير في الأول يرجع إلى جبريل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكلفظ الفجر، لفظ الفجر اختلفوا فيه، ذكر ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنهم اختلفوا فيه على أكثر من نشيط، أكثر من 10 أقوال، وفي جميع الأقوال كلمة الفجر موجودة، فجر الجمعة، فجر أول كذا، فجر أول كذا، فجر أول كذا. فهنا الاختلاف بالنظر إلى المقيد به والاتفاق بالنظر إلى كلمة الفجر. والشفر والوتر أيضا اختلفوا في تفسير الشافعي والوتر، وذكر ابن الجوزي رحمه الله أن الأقوال فيها تصل إلى 20 قولا، وذكر الشيخ الإسلام أن من الأقوال الراجحة فيها أن الشفع جميع المخلوقات، والوتر هو الله عز وجل، وذكر أن هذا اختيار جده أبي البركات. هذا من المواضع القليلة التي يذكر فيها شيخ الإسلام بعض أئمة أسرته. المهم هنا الأقوال متعددة، ولكن لاحظوا كيف أن هذه الأقوال لا يمنع إرادة بعضها من إرادة بقية الأقوال، ولا يعلن عشر فيها أيضا أكثر من 4 أقوال، 10 ذي الحجة، 10 ذي الحجة، وهذا قول الجماهير من السلف، 10 الأواخر من رمضان قول بعضهم، 10 الأول من رمضان، 10 الأول من محرم وما أشبه ذلك. الآن عندنا أقوال كثيرة وترجع إلى معنى واحد. الشفع والوتر مثلا، إذا قلنا المراد بالشفع والوتر هي الأرض والسماء، هذه مقابل، هذا الرجل والمرأة مقابل، وجميع المخلوقات كما قلنا هي شفع، والوتر هو الله عز وجل. جميع الأقوال فيها هذا المعنى موجود، وبالتالي إذا لم يكن هناك مانع يقال بجميع الأقوال وأنها داخلة في المراد بهذه الآية. وهنا قد يقتصر البعض على قول، وقد يقتصر البعض على قول آخر، والبعض الآخر على قول آخر، فيظن أن هناك اختلافا طويلا، من الاختلاف الذي لا يمنع أخذ بعضه من الأخذ بالبعض الآخر. يقول شيخ الإسلام هنا، يقول فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز. هو الأصل هنا أن الاحتمال الأول هو الصحيح، وهذا الاحتمال الأول له 3 صور ذكرها شيخ الإسلام سنقرأها. إذا كانت هذه المعاني واردة لغة فيقال بصحتها كلها إن لم يكن هناك مانع، كالقرء مثلا يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، ولا يمكن أن تقول أن 3 قروء يراد بها هذا وهذا، إما هذا وإما هذا. إذا لم يكن هناك مانع فالأصل أن يقال بها كلها. يقول هنا 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بها كلها. لماذا؟ وأن هذا الاحتمال الأول أنه يقال بهذه المعاني كلها. لماذا؟ لثلاث أمور. الأمر الأول أو السبب الأول أن الآية تكون نزلت مرتين، وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام فيما سبق، وذكر الدكتور مساعد الطيار وهو ممن شرح هذه الرسالة أن هذا الوجه ليس قويا، وليست هناك أمثلة لهذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، ولكن هل يجوز هذا أن يكون اللفظ المشترك الذي يدل على معاني كثيرة ويطلق على معاني كثيرة إطلاقا حقيقيا أن يراد به جميع المعاني هل يجوز؟ يقول شيخ الإسلام عند الجماهير يجوز. يقول إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. من الذي بقي؟ من الذي لم يذكره شيخ الإسلام؟ ها؟ أي نعم، مذهب الأحناف أن هذا لا يجوز. ولهم أمثلة، الطرفان لهم أمثلة ينزلها، بعضهم على الجواز وبعضهم على المنع، ولا شك أن مذهب الجماهير هو الصحيح بإذن الله عز وجل، وهذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام. إذن هذا جائز إذا لم يكن هناك مانع. يقال بالمعاني كلها إذا وردت عن السلف، لا ننسى هذا القيد، وما نأتي نتفلسف ونضيف معاني لم ترد عن السلف، نحن نتحدث عن الألفاظ التي وردت عن السلف ويقال بها كلها إذا لم يكن هناك مانع. طيب، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، وإما أي نقول بها كلها، لماذا؟ وإما لكون اللفظ متواطئا، اللفظ يدل على هذه المعاني كلها فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. إذا لم يكن هناك موجب لتخصيصه فيقال بها بهذه المعاني كلها. وأكثر ما يكون هذا كما ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله، أكثر ما يكون هذا في تنازع الضمير، والأمثلة في هذا كثيرة. فإذا لم يكن هناك مانع يقال بها كلها، أما إذا كان هناك مانع فيذهب أو يتعين القول الراجح بدليله. فهذا النوع يقصد ما ذكره هنا من النوعين، هذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. الصنف الثاني أي من أنواع من اختلاف التنوع والتضاد، لأنه لما ذكر أنواع الاختلاف ذكر أن منه ما هو اختلاف تضاد، ومنه ما هو اختلاف تنوع، وفصل فيه وأفاض فيه، وهو النوع الثاني. لأن هنا اختلف الشراح في هذا التحديد، وأظن أن ما ذكرته هو الصحيح إن شاء الله، أن المقصود من الصنف الثاني هو اختلاف التنوع، وهذا هو سياق كلامي شيخ الإسلام هنا. ثم ذكر الشيخ الإسلام أن هناك صور أخرى هي أيضا من باب اختلاف التنوع، ويظنها كثير من الناس من باب اختلاف التضاد. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أي اختلاف تضاد، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. وهذا كثير في تفسير الغريب. في تفسير الغريب يكون هناك اجتهاد في توضيحه، والناس يتفاوتون في هذا الاجتهاد. وأنت لما تجمع الأقوال كلها هذا ينفعك، كما سيشير إليه شيخ الإسلام نفسه فيما سيأتي، لأن بعضهم يقرب هذا المعنى وبعضهم يقربه أكثر وبعضهم يقربه أكثر، وجميع التفاسير الواردة هنا تبقى تقريبية وليست تحقيقية. لماذا؟ لأن الترادف في اللغة قليل. الترادف الذي يرجع إلى المعنى، أما الترادف الذي ذكرناه في الأسماء فهذا كثير كما قلنا. الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، إما نادر وإما معدوم. وهذا الثاني هو الذي رجحه كثير ممن شرح هذه الرسالة، ومنهم الشيخ صالح آل الشيخ، له شرح غير مطبوع لهذه الرسالة وذكر أن هذا هو الواقع. وكلام شيخ الإسلام هنا الذي سيأتي يؤكد هذه النتيجة التي ذكرتها. وجود الترادف في اللغة اختلفوا فيه على قولين. القول الأول أنه ليس هناك ترادف في اللغة، ما نظنه من الترادف هناك فروق بسيطة وهي دقيقة قد لا يتفطن لها كثير من الناس. هذا هو القول الأول، وهذا قول ثعلب وتلميذه ابن فارس، وقول أبي هلال العسكري، وهذا قول البعض. القول الثاني الإثبات، إثبات الترادف في اللغة، وهذا قول الجماهير. هذا مذهب الجماهير، منهم سيبويه والأصمعي والمبرد وغيرهم. هذا في الترادف عموما في اللغة. أما الترادف في ألفاظ القرآن فاختلفوا فيه أيضا، أثبته السيوطي وابن الأثير وغيرهم، وهم قلة، والجماهير هنا على عدم وجوده في القرآن عكس. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، أي بلفظ آخر يؤدي جميع معناه. يقول قل أن يوجد لفظ ينوبه لفظ آخر بجميع معناه. هذا يتحدث عن اللغة عموما، وفي القرآن على جميع الخصوص. لو أخذت كما يقول أحد العلماء، لو أخذت كلمة أو حرف من السياق في القرآن وبحثت عن كلمة أخرى في الدنيا ما وجدت كلمة تقوم بما قامت به بجميع معاني. لا، أنا لا أتحدث عن جملة، لا أتحدث عن كلمة، أنا أتحدث عن حرف. وهذا وجه من وجوه الإعجاز، والذي أبدع فيه البلاغيون. والبلاغيون إذا لم يكن فيهم مرض علم الكلام فتجدهم يبدعون في هذه، ولكن هذا المرض قد لوث كثيرا من العلوم. إذا كانت الجوانب لا تمس بدعتهم تجدهم يبدعون في هذا، سواء كانوا معتزلة، سواء كانوا أشاعرة، ماتريدية. وأما إذا كان شيء يمس بدعتهم فهنا يا ويل هذا اللفظ ويا ويل هذا المعنى إذا كان يخالف شيئا من بدعتهم. على كل حال هذا من بلاغة وإعجاز القرآن. يقول شيخ الإسلام قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ آخر بجميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، يكون فيه تقريب، هذا هو الصحيح. وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ذكر هنا بعض الأمثلة. فيما سبق في الأمثلة التي ذكرها للمتواطئ لفظ مثلا في قول الله عز وجل ثم دنا فتدلى، لفظ الفجر والشفع والوتر وليالي ناشر، الأمثلة التي ذكرها هنا هي نوعان. النوع الأول الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات كما ذكرنا في ثم دنا فتدلى. الثاني الأوصاف التي حذف موصوفها، فنسبة كل ما قيل في تفسير إلى مثلا فيما يتعلق بالفجر، كل ما قيل في الأقوال نسبتها إلى مسمى الفجر نسبة متساوية، وبالتالي لا مانع من القول بها كلها إذا كانت وردت عن السلف وإذا كانت واردة في اللغة. الأمثلة هنا ذكر بعض الأمثلة لبيان عدم وجود الترادف في الألفاظ وخاصة في القرآن. إذا قال القائل يوم تمور السماء مورا وأراد أن يفسر المور وقال المور الحركة، يوم تمور السماء أي تتحرك السماء تحركا، يقول شيخ الإسلام هذا تقريب، لأن المور حركة ومعها أمور أخرى، المور تدل على الحركة ومع الحركة أمور أخرى ليست موجودة في كلمة الحركة. إذن هذا تقريب، إذ المور حركة خفيفة سريعة. فسر المور أيضا بالدوران، وفسر المور أيضا بالتموج والاضطراب. يقول ابن القيم رحمه الله الصحيح أن المور حركة في تموج وذهاب ومجيء، هذه الأوصاف الإضافية هي ليست موجودة في الحركة، وبالتالي هناك من يقرب هذا المعنى بلفظ قريب منه، أما أن يكون هناك تحقيق للمعنى كله بلفظ آخر هذا كما يقول شيخ الإسلام لا يوجد. وكذلك إذا قال في أوحينا إليك قال الوحي هو الإعلام، وأوحينا إليك أي أعلمناك، أو أوحينا إليك أنزلنا إليك، الأول تفسير بجزء معناه والثاني تفسير بلازم معناه. يقول أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا ومثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق. لماذا؟ لأن الألفاظ التي فسر بها الوحي وفسر بها القضاء لا تؤدي المعنى الذي يتضمنه الوحي والقضاء هنا. يقول فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، هذه الصفات لم ترد في كلمة الإعلام، الذي يفسر الوحي بالإعلام لم يذكر هذه الأمور، والإعلام لا يتضمن هذه الأمور. والقضاء إليه ما خص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحان إليهم، لأن هذا يتضمن القضاء القدري وإعلامهم بذلك، وقضينا إلى بني إسرائيل، وهذا كله لا يوجد فيما قالوا أعلمنا. والنتيجة أن هذه أمور وهذه التفسيرات هي تقريب. ومن هذا الباب لا بد أن نعتني بتفاسير السلف، لأن تفاسير السلف الألفاظ التي يطلقونها فيها ميزة لا نجدها عند المتأخرين. السلف أولا ينظرون إلى اللفظ ثم ينظرون إلى السياق، وبالتالي تفسيرهم يتضمن الأمرين، تفسير اللفظ بالنظر إلى معناه، وتفسير اللفظ بالنظر إلى حاله في هذا التركيب المعين، وهذا عند المتأخرين قليل. تجدهم يرجعون إلى المعاجم ويعطيك المعنى المرجمي، والمعنى المرجمي فيه قصور، لا يعطيك المعنى السياقي. المعنى السياقي فائدة إضافية، هذه نجدها في كلام السلف، ولذلك جمع أقوال السلف تستفيد منه فوائد كثيرة لا يمكن أن تستفيدها من تفاسير المتأخرين. أنت لما تنظر إلى كتب السلف، ترجع مثلا إلى كتاب تفسير ابن جرير وإلى تفسير ابن كثير مثلا، لا يعني تستطيل ولا تتعب من الأقوال التي يذكرها أولئك عن السلف، هذه كلها تقرب إليك المعنى تقريبا، قد يكون أولى وأعمق من اقتصارك على تفسير واحد، وهذا سيذكره شيخ الإسلام. إذن تفاسير السلف كما قلت فيها هذه الميزة، ولهذا نجد أن تفاسيرهم وما يذكرونه في التفاسير فيها من الشرف والعظمة والمكانة ما لا يوجد في غيرهم. ثم ذكر الشيخ الإسلام هنا مسألة أخرى، هذه المسألة أيضا من المسائل التي نجدها كثيرا في كتب التفاسير، وهي موجودة بكثرة أيضا في القرآن الكريم وقبل ذلك في اللغة، مسألة التضمين. يقول: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. هذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التضمين. الجادة أن يعد الفعل إلى ما يناسبه من الحروف، مثلا كلمة الاستواء، الحرف الذي إذا كنت تريد العلو، الحرف الذي يناسبه هو على، استوى على. ولكن أحيانا تريد العلو مع ذلك تعديه إلى حرف لا يناسب هذا المعنى، مع أنك تريد العلو. إذن هنا شيء جديد في التعدية، ونحن نتحدث عن المتكلم الذي لا يكون مثلي، مثلا ما يدري عن الحروف، حروف المعاني، يرميها هنا وهناك ويظنها، لا لا لا. إذا كانت الجادة أن تعدي الفعل إلى حرف يناسبه، ثم وجدت الخلاف في كلام العرب وفي الكتاب والسنة، فاعلم أن هناك شيء جديد. هذا الشيء الجديد تبحثه في الحرف، في الحرف الذي عدي به. واضح؟ هنا مثلا في قول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، الصلب يكون على جذوع النخل أليس كذلك؟ الله عز وجل لم يستعمل الحرف الذي يناسب الفعل هنا وإنما استعمل حرفا آخر وهو في. نحن نقول هنا أن في بمعنى على وهذا صحيح. شيخ الإسلام هنا لما قال لما خطأ هنا الذي يقول معنى راجه هو بنفسه فسر هكذا. ترجع إلى تفسيره لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي ما نعاجه هذا تفسيره هو. ولكنه يريد أن ينبه هنا إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة التضمين. الذي يقول ما نعاجه هذا أعطاك بعض المعنى ولم يعطك المعنى كله. المعنى كله هذا تأخذه من الفعل والحرف الذي ردي به. وبما أن المتكلم عدل عن الجادة إذن هناك شيء جديد وهذا الشيء الجديد يرجع إلى التضمين. والتضمين عرفه الجرجاني بأنه بأن يقصد أن يقصد بلفظ أو أن يقصد المتكلم بلفظ معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى فعل آخر يناسبه. ولكن كيف نصل إلى هذا المعنى الذي يريده ويدل عليه بذكر شيء من متعلقاته؟ طيب هنا يدل عليه بحرف التعدية وكما قلت المتكلم عدل عن التعدية بفعل بحرف يناسب الفعل عدل إلى حرف لا يناسبه. لماذا؟ التضمين هذا الباب كله من باب الاختصار. بدل أن يذكر فعلين المتكلم يذكر فعلا ثم يؤديه بحرف يتضمن معنى فعل آخر وبالتالي يكون الفعل والحرف هنا بقوة كلمتين وبقوة فعلين. واضح؟ بدل أن يذكر فعلين يذكر فعلا ويؤديه سيؤديه بحرف وهذا الحرف بما أنه عدل إلى حرف آخر فكأنه جاء بفعل آخر. وفي هذا في هذه الحال لما يأتي المفسر ويفسر الحرف بمعنى يناسب الفعل هذا وارد في اللغة ولكن ليس كافيا. واضح؟ نبحث هنا عن المعنى الثاني الذي أراده المتكلم ولفت الأنظار إلى المعنى الذي يريده بالتعدية هذه. يقول شيخ الإسلام هنا والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتؤديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. المسألة هذه أصلا فيها خلاف. حروف المعاني هل ينوب بعضها عن بعض؟ جماهير نحاة الكوفة يرون أن حروف المعاني بعضها ينوب عن بعض بينما نحاة البصرة أو جماهيرهم يرون أن حروف المعاني لا ينوب بعضها عن بعض إنما الأمر يكون فيها تقريب. يقول شيخ الإسلام هنا والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. إذا لم يكن قائما مقامه إيش الخيار عندك؟ المتكلم استعمله هنا. إيش الخيار عندك؟ الخيار عندك أن ترجع إلى أصل الباب باب التضمين. هنا مثلا في قول الله عز وجل لقد سألك لقد ظلمك بسؤال نعجتك. السؤال يتعدى بنفسه، سأله ويتعدى أيضا بعن سأل عنه. وهنا عدي بإله، وهذا هذا الحرف إله لا يناسب السؤال. هنا معنى جديد، المعنى الجديد تبحثه في إله، واضح؟ إذن هذا المعنى الجديد ما هو؟ يقول شيخ الإسلام: فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. الله عز وجل هنا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مضمومة إلى نعاجه. وهذا يكون الفحش والنكارة في فعله أظهر عندك، هذه النعاج الكثيرة تأخذ هذه وتضمها إليها. إذن معنى الضم هذا من أين أخذناه؟ من حرف إله. وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. الفتنة أن توقع الشخص في الشك، ولكن الشك والحيرة والاضطراب، هل المقصود هنا تشكيكك في مبادئك؟ هذا هو المراد؟ ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. الحرف هنا ضمن معنى كلمة يصدونك ومعنى كلمة يزيغونك، أي لا يكتفون بإيقاعك في الشك بل يريدون أن يخرجوك عما أنت عليه. هنا في الدعوات التي نواجهها نوران من دعوة يواجهها المسلمون من النصارى، يريدون أن يخرجوا المسلمين من الإسلام إلى النصرانية. وهناك دعوة أخرى من اليهود، اليهود لا يدرون أحد إلى دينهم، ولكنهم يريدون أن يشككوك ويزعزعوا ثقتك في دينك. لاك أصلا أهلا لأن تدخل في دينك، لست أهلا أن تكون يهوديا. وبعبارة أخرى، الله عز وجل شرفك يعني لست مثله أن تكون بين القوسين، يعني واضح. هو يريد أن يوقعك في الشك ولا يدعوك إلى ديني. المراد هنا في الآية المرحلتان: إيقاعك في الشك بل إخراجك عما أنت عليه. وهذا المعنى الجديد أخذناه من التعدية التضمين. وكذلك قوله: ونصرناه من، النصر يكون على، مفروض يقال ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا. هنا ونصرناه من، إذن في شيء جديد، في معنى جديد. يقول ضمن معنى نجيناه وخلصناه ونصرناه، واضح يا مشايخ؟ ولا أنا في واد وأنتم في واد؟
نعم، في نفس الواد.
في نفس الواد، جزاك الله خير. في نفس الواد، جزاك الله خير. أنا ظننت أني في واد و طيب. وكذلك قوله سبحانه: يشرب بها. جواب جميل جميل جدا، أن نحن في نفس الوقت. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله. الشرب يتعدى بنفسه، يشربه، تعدية الشرب به، لأن هذا يستعمل في الوسيلة التي يشرب بها. أنا أشرب بهذه الكأس وبهذه الكأس، وهنا المقصود هو شربه، ليست الوسيلة التي نشرب بها، ولكن يشرب بها. الباء هذا الذي ودي به الشرب هنا ليس على الجاد، وبالتالي هناك فعل آخر أريد هنا. يقول شيخ الإسلام ضمن يروى بها، إذن فيه معنيان، الشرب والري. أيضا المعنى الثاني ما كنا نستفيده لولا هذا التضمين الذي حصل بهذا الحرف، ونظائره كثيرة. ثم ذكر مثالا لقوله لا ريب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا ذلك الكتاب هذا مثال، ولا ريب هذا مثال. أغلب المفسرين يفسره بالشك، لا ريب أي لا شك. يقول شيخ الإسلام هذا تقريب. لماذا؟ لأن الريب فيه معنى الشك مع إضافة معاني أخرى، فالريب فيه اضطراب وحركة، لأن الشك له مراتب وله مراحل والناس يتفاوتون فيها، فبعض الشك يوقع في الاضطراب، وهذا الاضطراب يظهر في حركاته لكثرته وإزعاجه، فيكون فيه اضطراب وحركة، كما في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بضب حاقف أي نائم كما قال ابن الأثير، فقال لا يريبه أحد أي لا توقظه. يقول شيخ الإسلام فكما أن اليقين ضمن معنى السكون والطمأنينة، فالريب ضده. في بعض النسخ هنا فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، وفي بعض النسخ هذه الجملة غير موجودة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. إذن من اقتصر على قوله لا ريب أي لا شك لم يؤدي المعنى الكامل، أعطاك بعض المعنى. وليس المراد هنا كما قلنا تخطئة هذا القول، وإنما المراد هنا بيان أن هناك معنى آخر لا يمكن أن يؤديه هذا اللفظ الذي يفسر به. لماذا يفسر لا ريب بلا شك؟ لأن الشك معروف، الريب فيه شك، وهذا معروف. فلذلك تجد في تفسير الغريب من الألفاظ في القرآن والسنة تجد أن التفسير بالأشهر، وكما قلت الريب هنا يفسر بالشك. مثال آخر، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب أي هذا القرآن، هنا عندنا كلمتان ذلك والكتاب. ذلك فسر بهذا، والكتاب فسر بالقرآن، هذا من باب التقريب. وإلا كما يقول شيخ الإسلام الإشارة بهذا يختلف عن الإشارة بذلك، إن ذلك تكون الإشارة إلى البعيد. أنت لما تشير إلى القريب لا تقول ذلك، إذا كان بعيد تقول ذلك، إذا كان قريب تقول هذا. والله عز وجل هنا استعمل كلمة إيش؟ ذلك، مع أن الكتاب أمامك. لماذا؟ ليبين أن هذا الكتاب الذي أمامك مكانته ومنزلته هي بعيدة المنال. وبالتالي هذا الذي فسر هذا القرآن كلمة هذا تفسير ذلك بهذا هذا تقريب، وإلا هذا لا تؤدي معنى ذلك. طيب، والقرآن هنا استعمل كلمة القرآن، وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة وسماه بأسماء كثيرة أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100، وهناك كتاب طبع في مجلدين، كتاب في مجلدين لطيفين، أوصل الأسماء إلى أظن 46 أو 47، وكل اسم من أسماء القرآن يتضمن معنى. القرآن يتضمن معنى كونه مقروءا، والكتاب يتضمن معنى كونه مكتوبا مجموعا. إذن هذا يتضمن معنى وهذا يتضمن معنى، ولكن لماذا قيل ذلك الكتاب وفسر بهذا القرآن؟ من باب التقريب، وإلا الكتاب لا يؤدي معنى القرآن، لا يؤدي معنى الكتاب، مع أن دلالتهم على مسمى واحد. من هذا الباب يقول: فإذا قال أحدهم أن تبسل، أن تبسل نفس أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد. وإن كان المحبوس قد يكون مرتهن وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. إذن هذا كله من باب التقريب، وليس كما قال شيخ الإسلام من باب التحقيق. يقول شيخ الإسلام يرحمك الله، هذا الذي أشرت إليه سابقا، يقول: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. إذن أنت لا تستكثر التفاسير التي تنقل عن السلف، اقرأها بتمعن، ستجد أن كل مفسر يشير إلى معنى، والثاني يشير إلى معنى، والثالث يشير إلى معنى، والمنظومة بكاملها تعطيك معنى كاملا أو قريبا من الكمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.